أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الوجه الثاني لما أفاده المحقق والشهيد الثانيين هو ما ذكره الفاضل الهندي قدس سره في حاشيته على الروضة، وقد نقله بعض المحشين على الروضة عليكم السلام من كتاب تمهيد القواعد للشهيد الثاني، فكأن الفاضل الهندي استفاد هذا المطلب من الشهيد الثاني، فإنه موجود في تمهيد القواعد. وعلى كل حال، حاصل هذا الوجه هو أن يقال بأنه الشارع تصدى لحصر النجاسات، وكذا تصدى لحصر المحللات. فإذا رجعنا إلى النجاسات، فإن الشارع ليس ديدنه على بيان الأمور الطاهرة كالتفاح والسفرجل وما شاكل ذلك، وإنما بناؤه على بيان النجاسات. ولهذا اختلفوا أن النجاسات 10، 11، 12 زايد قاصر، واضح ما، وليس بناء الشارع على تحديد الأمور الطاهرة. وكذا بلحاظ المحللات، فإن الشارع تصدى لبيان المحللات، فقال إن لحم الحصاني ولحم الغنمي ولحم الجملي وما شاكل ذلك أمور محللة، وما عداها يكون أمرا محرما. ولم يتصد الشارع لبيان المحرمات فيقول الثعلب حرام، القنفذ حرام، الفأرة حرام، ما يخلص صحيح، ثم يستثني من هذا الكثير أمر أو أمرين. لا، بين المحللات وما عداها يكون محرما. ولهذا في بحث الأطعمة والأشربة في باب اللحوم يذكرون شنو الفقهاء؟ المحللات. المحللات عناوين خاصة من 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 السمك أو من الحيوانات الأهلية بشروط معينة. إذن المقدمة الأولى أن ما تصدى الشارع لحصره النجاسات والمحللات. المقدمة الثانية، مقتضى هذا الحصر أن كل شيء لم يحرز أنه في ضمن النجاسات المحصورة فالأصل طهارته، لأن الشارع لم يتصدى لبيان الطهارة لأنها يراها الأصل، وإنما حصر ما كان خارجا عن الأصل، فبين شنه النجاسة. فما لم يعده نجسا، ما لم يدل، ما لم يسميه نجسا، ما لم يكشف عن نجاسته، فمقتضى سكوته هو شنه، هو أنه طاهرون، لأن بناء الشارع ليس على بيان الطهارات حتى يحتاج إلى تصدي وبيان، إنما بناؤه على حصر النجاسات. فما لم يبين أنه نجس فهو شنو سيكون على القاعدة أنه طاهرون. هذا بلحاظ الطهارة وكذا بلحاظ حيثية المحللية الأكل، فإن بناء الشارع كما عرف على حصر المحللات، وحينئذ ما لم يدخل هذا المشكوك فيما سماه محللا فيما دل على أنه محللا سيكون مقتضى القاعدة هو حرمة اللحم، فهو الأصل الأولي في باب الحرمة، لأن الشارع بناؤه على التصدي لبيان المحللات لا بيان المحرمات، فما لم يبينه على القاعدة أن يكون محرما. واضح إن شاء الله. هذا ما أفاده شارح الروضة، لكن المصنف أشكل عليه، قال أما بلحاظ النجاسات والطهارات فالحق معك، وليس بحثنا، نحن لم نوقع البحث في مسألة الطهارة والنجاسة، فإن ديدن الشارع على بيان الأمور النجسة، وهذا يعني أنه ما لم يبين أنه نجس فهو طاهر. إنما الكلام معك فيما هو محل البحث في المحللات، فهل الشارع تصدى لحصر المحللات حتى يقال ما لم يدخل في المحصور من المحللات كان الأصل هو حرمة الأكل، أو أن الأمر بالعكس؟ فقد ذكر المصنف أن الأمر بالعكس، فإن الشارع ليس ديدنه على حصر المحللات، بل الشارع إنما يبين المحرمات، فالمحرمات محصورة لا أن المحللات محصورة. فالشارع ما قال العنب حلال والسفرجل حلال والتفاح حلال والبرتقال حلال والموز حلال، ما عندنا هذه كذلك واضح. فما تصدى الشارع إلى بيان المحلل، يقول القاعدة عندي المحرمات ونرجع بين لكم محللة، ويجي كل النباتات وكثير من الحيوانات، لا، في باب الأطعمة والأشربة الظاهر أن الشارع يتصدى لبيان ما يحرم أكله أو شربه، قل عصير العنبي لا تشربه، الخمر لا تشربه، يقول لك الماء يشربه والسكنجبين يشربه والبرتقال عصير البرتقال يشربه وعصير الرمان يشربه ويجيب لك العصيرات كلها، لا. فقولك يا شارح الروضة أن الشارع تصدى لحصر المحللات ليس بتام، بل الشارع بالعكس تصدى لبيان المحرمات، ولهذا يقول الفقهاء حيث إن هذا لم يبين أنه محرم فهو حلال، لأن مقتضى القاعدة هو الحلال في أن أشياء. فحينئذ هذا الكلام الذي ذكره غير تام. لا عفوا خلينا نكمل بعدين إن شاء الله، لأن نحن في مقام شكرا الفقهاء اشرح بعدين أنا بعلق. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم بأن مقتضى العقل وكذا مقتضى النقل أنه ما لم يعلم حرمته فهو حلال فهو مباح، ويعني أن الأصل في الأشياء هو شنو؟ الإباحة، وما يحتاج لتصدي الشارع لبيانه ما خرج عن الأصل، أي الشارع يتصدى لبيان المحرمات لأنه يتصدى لبيان المحللات، لأن الأصل في الأشياء هي الحلية، إما عقلا وإما نقلا، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. أما بلحاظ العقل أما بلحاظ الآخ فيأتي قبح العقاب بلا بيان. فالأصل في الأشياء أنه يجوز أكلها. ولهذا نرى الفقهاء يتمسكون بلحاظ النقل كثيرا بأصالة الحل في باب الأطعمة والأشربة. خلنا نقرأ المقدار ثم نعلق. قال: نعم، ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر ونقله بعض محشيها، محشي الروضة، عن تمهيد القواعد. قال لمن؟ للشهيد الثاني. نعم،
شيخنا يقول
الشيخ علي الكركي، بل محقق ثاني شيخ علي الكركي. نعم، قال شارح الروضة، عند حاشية قوية على الروضة مطبوعة، إن كلا من النجاسات والمحللات محصورة، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه. يقول وهو ظاهر شرح، هذا مسألة واضحة. قال انتهى. قال الشيخ: ويمكن منع حصر المحللات، بل المحرمات محصورة، لأن المحللات محصورة، الموز والطماطة والتفاح والبرتقال والأرز، ما شاء الله الشرع يحصر المحللات، يبين المحرمات لأنه يبين المحللات. والعقل والنقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته. فرق بين الإباحة والحلية، ركزوا، قلنا سابقا هنا ناظر للإباحة، إباحة مو الحلية، وما دل عليه العقب العقب بلا بيان، الإباحة الترخيص إياي، وليس الملحوظ أصالة الحل، أصالة الحل ما دل عليها العقل، وهو أن الحلية في اللحوم، الحلية في المطعومات، وهو حكم وضعي ما له علاقة بحكم العقل. فرقنا بين الحل، أصالة الحل، وبين أصالة الإباحة. ما عليه العقل والنقل إباحة ما لم يعلم حرمته، هذا لك مباح، يجوز لك أن تأكله، يجوز لك أن تتصرف فيه، قل قبح العقاب بلا بيان. ولكن الشارع ما، العقل ما يقول بأن الأشياء الأصل في الأشياء هو الحل، بمعنى أصالة الحل التي هي حكم وضعي في الأشياء، إنما يقول أنه يجوز لك أن تقبح العقاب بلا بيان. نعم، لازم حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وهو جواز الأكل، أن هذا اللحم لحم حلال، أن هذا الطعام حلال، لكنه هذا لازم عقلي، وهذا أصل مثبت. نعم، نعم، إذا قلنا، بل إذا قلنا بأصالة الإباحة، لكن الإباحة واقعية، يعني ما لم يعلم، كلام في الظاهر، يتكلم حكم ظاهر، يتكلم الشيخ الأعظم، أصالة الإباحة في قبال أصالة الحاض حكم واقعي ليس منوطا بالشك. الآن كلام حسب الظاهر، كلام بحث مشكوك، في بحث الشك، ما لم يعلم مشكوك. وأصالة الإباحة في قبال أصالة الحضر العقلية حكم واقعي ليس مغيب بالشك وعدم الشك. ولذا قال إباحة، ما قال حل. بعدين وش قال هنا؟ قال ولذا، هذه لذا محل إشكال، ولذا يتمسكون كثيرا، قال بأصالة الحل، هذا كلام صحيح، لكن أصالة الحل شرعية، فرق بين أصالة الإباحة وأصالة الحل. أصالة الإباحة صحيح عقلية ونقلية، العقل يقول قبح العقاب بلا بيان، والنقل أيضا حديث الراف وبلي. أما الإباحة في باب الأطعمة والأشربة، هذه ولذا، هذه إشارة إلى أصالة الحل، وهذا غير أصالة الإباحة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. وإذا وجدت أصالة الحل الشرعية لا تصل النوبة إلى الأصول الحكمية من أصالة الإباحة، لما ذكرنا أن أصالة الحل حاكمة على أصالة الإباحة. الإباحة قبح العقاب حكم ظاهري، قبح العقاب حكم ظاهري في موضع الشك، ما لم تعلم، قبح العقاب مع عدم البيان، ما لم يحصل عندك بيان، وظيفتك الترخيص، مو حكم واقعي، البراء أصل عقلي.
ما بجواز التصرف فإنه مباح.
ما لم يعلم إذن، تارة نعلم إذن، تارة نعلم الإذن، تارة نعلم عدم الإذن، ما عندنا شك، تارة نشك، ماذا نفعل؟ إذا شككت صار حينئذ الحكم حكم ظاهري لأنه منوط بالشك. قال هذا بلي، هنا تعليق على كلام المصنف، نقول تارة نتكلم عن حصر المحللات أو المحرمات في مطلق المطعوم والمشروب، مطلق المطعوم والمشروب، وتارة نتكلم عن المحللات والمحرمات في اللحوم لا في مطلق المطعوم والمشروب. فإذا لاحظنا مطلق المطعوم والمشروب، خو الحق مع الشيخ، فإن الشارع ليس بناؤه على التصدي لحصر المحللات، فما قال الموز حلال، الطماط حلال، الخيار حلال، السفرجل حلال، وما لم ينص على حرمته كأن الأصل الأول هو حرمته، لا، بل الشارع ما يراه حراما يبين أنه حرام، وإذا سكت سكوته ظهر أن هذا أمر جنو حلال. هذا إذا لاحظنا مطلق المطعوم والمشروب. وتارة الدعوة، دعوة في أي باب؟ في باب اللحوم. فإذا كانت كلام في باب اللحوم فالظاهر بحسب الأدلة أن ديدن الشارع في باب اللحوم على بيان المحللات من اللحم، لا أن يقول لحم الثعلب حرام، ولحم الأرنب حرام، ولحم القنفذ حرام، ولحم كذا حرام، ولحم كذا حرام، ويجيب لك الحيوانات كل يصف عليك، وما لم يسمى حرمته فهو حلال. لا، ما هو ظاهر الأدلة بحسب سياقاتها في باب الأطعمة في باب اللحوم أن ديدن الشارع على بيان أن هذا حلال في قبال أصالة عدم التذكية. واضح عندنا أصالة عدم التذكية حاكمة، إيش تقدر أقول هذا حلال، هذا يقبل التذكية فلو ذبحته لحمه حلال. إذن حسب الظاهر في باب اللحوم الشارع إنما تصدى لبيان المحللات لا أنه تصدى لبيان المحرمات. فإشكال الشيخ هنا قد يقال محل تأمل، حيث قال أنه يمنع حصر المحللات بل المحرمات محصورة، قد يقال هذا محل منع لأن ظاهر سياقات أدلة اللحوم هو أن الشارع يتصدى لبيان المحلل منها لا أنه يتصدى لبيان المحرمات. وهذا بحث محل نزاع في بحث اللحوم، منهم كلام ما هو الأصل الأولي بحسب ظاهر الأدلة في باب اللحوم، هل الأصل الأولي هو الحرمة في باب اللحوم، أو أن الأصل الأولي بحسب ظاهر الأدلة الحلية وأن الشارع بين المحرمات كاستثناء. يظهر من كثير من الأعلام راجعوا ذاك البحث في باب اللحوم أن الأصل هو شنو؟ هو أن الشارع الذي يراه حلالا يبينه، وأما ما لم يبينه فهو حرام، فمقتضى القاعدة في باب اللحوم هو المحرم، وإذا أراد أن يذكر محللات يذكر المحللات. ولهذا الفقهاء في بحث الأطعمة في الرسالة العملية يقولون المحلل من اللحوم كذا وكذا وكذا، واضح؟ راح 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 راجع حتى الرسالة العملية ما يذكرون المحرمات، يذكرون محللات عادة، هذا محلل هذا محلل هذا محلل، وما عداه يكون محرم لأن المحرمات أكثر من المحللات في باب اللحوم. صحيح. فمو طريقة يبين المحرمات ثم يستثنى المحلل، مو طريقة صحيحة عند المشرع، يجيب قاعدة هي الغالبة ثم يستثني من الغالب. ولكن يظهر من جمل على هذا رأي الشيخ أنه يمنعون ما عندنا أصل في باب المحلة. ما هو مصب للحرام بينه الشارع وما هو مصب للحلال بين الشارع، ما عندنا أصل. ولهذا عندنا روايات دلت على حرمة السباع، حرمة بل ما له ماني، حرمة كذا ما ليس له فلس. فالشارع بحسب الأدلة ما عندنا شيء واضح أنه يبين المحرمات أو يبين المحللات، بل بعضهم عكس فقال إن الظاهر من سياق أدلتي بلي اللحوم أن الشارع في مقام بيان المحرمات لا في مقام حصر المحللات. نعم قد يبين محلل لدفع شبهة لكن مو في مقام الحصر، فرق. الآن الشرع في مقام حصر شنو؟ هل هو حصر المحللات أو حصر المحرمات؟ فاتضح أن عندنا كم اتجاه؟ ثلاثة اتجاهات. بعضهم يقول أنه الشارع كما يظهر من شارع الروضة في مقام بيان حصر المحللات، وظاهر عبارة الروضة النظر إلى اللحم فقال كان الأصل طهارته وحرمة لحمه، واضح ظاهر أنه نظر إلى اللحوم لا مطلق المطعوم والمشروب. اتجاه آخر كما يظهر من الشيخ إذا حملنا كلام على النظر إلى خصوص باب اللحوم مو مطلق المطعومات، يعني نوجه كلام الشيخ أنه ملتفت للمطلب وناظر، هو هذا المفروض ملتفت للمطلب وناظر إلى كلام الشارح وفاهم أنه ناظر إلى اللحوم، لكن يمنع من دعوى أن المحللات محصورة حتى في باب اللحوم، بل أن الذي هو محصور هو المحرمات. ولهذا قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا وكذا وكذا وكذا، فهو تصدى لبيان حصر المحرمات. تفتين لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه لا أجد في محرما على طاعم إلا أن يكون ميتا، فهو إلا لا أجد إلا حصر شنو؟ حصر المحرمات. ياي نعم لا شيء مقام الجدل، مقام الاستشهاد والتعليم كما بينا في بحث البراءات، هي تمسكنا بها بحثوها في البراءة. قل لا أجد فيما يعلم نبيه طريقة المناقشة، وأنه كأنه الأصل في الأشياء هو أنه حلال، ولأن المحرمات محصورة في هذا وهذا وهذا وهذا، فكأن ديدن الشارع على بيان المحرمات وما عداه هو محلل في قبال اليهود الذين يرون أنه كل شيء حرام حتى يبين حليته نصان. وهناك اتجاه يا شيخ علي ثالث يقول ما عندنا أصل إصافا، الشارع في بعض الموارد نراه أنه يحصر محللات، بعض الألسنة تحصر المحرمات، فلا يوجد عندنا أصل واضح يمكن أن يركن إليه. الغرض من هذا الكلام مو بحث هذه المسألة، أنه حسب الظاهر نظر شارح الروضة إلى باب اللحوم ويدعي أن المحللات محصورة، وما لم يكن في دائرة المحصور يكون محرما. والشيخ الأعظم في مقام المناقشة بحسب الظاهر يرى العكس، بأن الظاهر من سياق الأدلة في باب اللحوم أن المحرمات محصورة لا أن المحللات محصورة. قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرما على طاعم إلا أن يكون كذا، بهالسياق موجود عندنا أيضا أدلة أخرى ظاهرها حصر المحرمات، فينبغي الالتفات إلى هذا. يعني النزاع نزاع شنو؟ استظهاري. النزاع بين شارح الروضة وبين الشيخ الأعظم استظهاري في أدلة باب اللحوم، هل الظاهر حصر المحللات أو حصر المحرمات، أو الظهورين متدافعين وفي تعارض، فلم يثبت لنا لا أن هذا محصور ولا هذا محصور. فالحلية تحتاج إلى دليل والحرمة تحتاج، ما لم يأتي دليل نتمسك بأصالة مثلا البراءة أو الاحتياط بحسب المسلك المختار، أو أصالة الحل بناء على جريانها في شبهات الحكمية. واضح ياهو
شرح الروضة
ما ما تصل انه بلا قبح العقائد عندنا اصل، هذا اصل لفظي،
اصل لفظي وين قول الاصل العقلي
شيخ
اصل قبح العقائد بلا بيان، وهذا بالظهور احنا نريد نتعرف الاصل شلون شيخنا
كيف توفق بين البراءة الشرعية وقبح العقائد بلا بيان، كيف توفق بين البراءة الشرعية وقبح العقائد بلا بيان؟ كيف قبح العقاب بلا بيان ودليل الاحتياط مثلا احتياط الشرعي كيف توفق كيف توفق كيف توفق كيف توفق بين أصالة الحظ أصالة الاحتياط في الشبهات الموضوعية الخطيرة وبين قبح العقاب بلا بيان؟ كيف توفق بين جميع الأصول التنجيزية الاستصحاب المنجز وبين قبح العقاب بلا بيان؟ قلنا شيخنا كلها ورود، قلنا أحكام العقل أحكام تعليقية ما لم يتدخل الشارع لا نفيا ولا إثباتا، فإذا تدخل الشارع ارتفع موضوع حكم العقل، فكما أن الإخباري يقول سيد الشهيد ما يقول احتياط العقلي يقول احتياط عقلي أصلا، والبراءة الشرعية رافعة لموضوع الاحتياط العقلي، الأصوليين يقولون مقتضى العقل البراءة لو تمت أدلة الاحتياط فهي رافعة، الاستصحاب المنجز رافع، الاحتياط في العلم الاحتياط الشرعي في بعض الموارد كالأمور الخطيرة رافع، لأن أحكام العقل أحكام تعليقية لأنها ترجع إلى مولوية المولى فهي معلقة على عدم تدخل نفس المولى، إذا نفس المولى الدخال وقال لك بأنه ترى أنت هنا مرخص أو أنت هنا مرخص وماكم ارتفع موضوع حكم العقل، فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا يقف أمام أصالة الاحتياط في اللحوم لو تمت، صحيح لو قلنا أن الأصل في اللحوم هو الحرمة وأن الشارع بناؤه على أن الأصل في اللحوم هي الحرام وأن الحلية تحتاج إلى إحراز، فحتى ما لم يتصدى أنا جعلت الاحتياط خلاص مع حتى لو مفهوم من ظهور مفهوم منطوق دلالة اقتضائية سيرة متشرعية، متى ما تم دليل الشارع العقل ارتفع لأن أحكام العقل تعليقية كالتوفيق بين البراءة العقلية وبين الأحكام الأصول عمل التنجيزية كالاستصحاب وغيره وأصالة الاحتياط في الشبهات الموضوعية وأصالة الاحتياط بناء على القول الإخباري، ما في تعارض ما في تفاوت. خب هذا تمام الكلام في المحاولة الثانية، المحاولة الثالثة وهي أن يقال بأننا إذا رجعنا إلى أدلة الأطعمة والأشربة فإن الوارد في دليل الحيل عنوان الطيبات، فقال الله تعالى قل أحل لكم الطيبات، فعلق الشارع موضوع الحلية على عنوان الطيب، ومقتضى تعليق الحلية على عنوان وجودي، التفت المطلع، مقتضى تعليق الحكم وهو الحلية على عنوان وجودي أنه لا بد من إحراز العنوان الوجودي لإثبات الحلية، لأن الحكم يدور مدار موضوعه ولا فعلية للحكم إلا بفعلية موضوعه، فما لم يحرز أنه طيب فلا يحل، فإذا الحلية منوطة بعنوان وجودي وهو الطيبات، ومقتضى ذلك أنه لو شككنا في أن هذا اللح المتولد من نجس وطاهر هل هو طيب لأنه مثلا جعل الشارع له الحلية أو ليس بطيب، فشكنا أن الشارع ركز في المطلع، فشكنا أن الشارع جعل له الحلية أو لا مرجع إلى الشك أنه طيب أو لا، إذ لو أحرزنا أنه طيب لقطعنا بجعل الحلية له، التفتين، ولو أحرزنا أنه خبيث ومن الخبائث لما شككنا في عدم جعل الحلية إليه، فالشك في جعل الحلية مؤدي إلى الشك في أنه طيب أو ليس بطيب، وحينئذ ما لم يحرز أنه طيب فهو ليس بحلال. فكلما شككنا في حيوان أن لحمه حلال أو ليس بحلال، فحينئذ لا نحرز أنه طيب، ومقتضى عدم الإحراز أنه لا يصح إثبات الحل حلية. ولكن تتميم الاستدلال بهذه الآية يتوقف على الحاصر. بيان ذلك أنه تارة نقول أن غاية ما يستفاد من الآية مدلول إيجابي مطابقي، وهو أن ما كان طيبا فهو حلال، وليس لها مفهوم أن ما ليس بطيب فليس بحلال. فغاية ما يستفاد من الآية حينئذ إذا انطبق عنوان الطيب فهو حلال، ولكن انتفاء عنوان الطيب ما ينفع، ما انتفاء عنوان الطيب لا يوجب ارتفاع الحلية لاحتمال انطباق عنوان آخر. انت في مطلب كعنوان انه بحر من البحر، مثلا لو جاء لعله ينطبق على حيوانات البحر، ولعل حيوانات البحر عند الشارع حلال وان لم ينطبق عليه عنوان طيب. تفتين اذا اثبات حكم لعنوان قضية موجبة لا تنفي ثبوت الحكم عند انتفاء العنوان ولو لطروء عنوان اخر. نظير لو قال الشارع من حاز ملك فجعل الملكية منوطة بالحيازة، يعني لو ما حاز ما يملك، هل في تلازم؟ لا. لعله إذا ما تحقق عنوان الحيازة يثبت الملكية ولو بعنوان الهبة، فلا يصح أحد أن يتمسك بقوله من حاز ملك لإثبات أن ما لم يحرز انطباق عنوان الحيازة فهو غير مالك، بل غاية أنه إذا تحققت الحيازة فهو مالك، أما إذا انتفت فهو اسم مالك، لا ليس لها مفهوم. فتارة ندعي أن فقط وفقت الآية في مقام بيان المنطوق الدلالة المطابقية، أن إذا تحقق الطيب الله أحل الطيبات، أما إناطة الحلية بالطيبات وجودا وعلما لا يستفاد، فهب أن هذا ليس بطيب لعله حلال بحسب انطباق عنوان البهائم من الدواب من حيوانات البحر من الحشرات، والحشرات حلال، هذا احتمال. وتارة نبني على أن الآية لها مفهوم ومرجع دلالتها إلى دلالة مطابقية ودلالة التزامية. الدلالة المطابقية أن الطيبات حلال، والمدلول الالتزام ما ليس بطيب فليس بحلال. والاستدلال بالآية لإثبات أن ما لا ينطبق عليه عنوان الطيب أو شككنا في انطباق عنوان الطيب عليه فهو ليس بحلال متوقف على استفادة المفهوم من الآية. فهل الآية لها مفهوم يا شيخ يوسف أو ليس لها مفهوم؟ مرة بلي واحد قال لزوجته هل هذه لها مفهوم؟ أكيد لها مفهوم، خب مو مجملة. أكيد لها مفهوم مو مجملة، فكر مفهوم يعني واضح، لها مفهوم، أكيد لها مفهوم، لها معنى، أكيد لها مفهوم. قال شوف زوجتي ترى مفهوم الشرع، قلت أسأل وش معنى المفهوم؟ فراح سألها وش يعني المفهوم؟ قال هو يعني خلي واضحة تقصد انتفاع عند الانتفاع، تقول ما أدري أنا، لها مفهوم لها معنى. التفت أنت عندما تسأل، هي في أبحاثك شيخ يوسف تنفع، عند أبحاث شيخ يوسف عن كذا. خب نعم بعد عند بحث تخرج مال دكتوره مثل فوش عن كذا، فهذا ينفعك شيخنا. المهم، فهل الآية لها مفهوم أو لا؟ يمكن التشبث لإثبات المفهوم بأحد بيانين. البيان الأول دعوى التمسك بمفهوم الوصف، فإن الطيب وصف، أحل لكم الطيبات، يعني ذات ثبت لها المبدأ، ذات ثبت لها الوصف، أي اللحوم أو المطعومات الطيبة المتلبسة بوصف الطيب، والوصف له مفهوم. وإلا لو كان الوصف ليس له مفهوم، وأن الطيبات حلال وغير الطيبات حلال، فلا معنى لتعليق الحلية على الطيبات. إذا كان الطيب حلال هم الطيب غير حلال، ليش يقول أحل لكم الطيبات؟ أحل لكم اللحوم أو أحل لكم المطعومات، ما يقول الطيبات. فتعليق الحكم على الوصف فيه دلالة على مدخلية وعلية الوصف للحكم وجودا وعدما. ولهذا قالوا تعليق الحكم على الوصف شنو؟ موجبون مشعرون ظاهرون في العلية، وأن الوصف علة في ثبوت الحكم للموضوع. وإلا لو قال أكرم العالم، وهم حتى لو مو عالم تكره، ليش ولا قال أكرم العالم؟ أكرم الرجل، ليش أكرم العالم؟ فالوصف له مفهوم، وإلا يلزم لغوية تعليق الحكم على الوصف إذا كان الوصف لا مدخلية له في ثبوت الحكم وجودا وعدما. لأنه إذا العالم إكرامه يجب وخيم الجاهل يجب، ليش يقول أكرم العالم؟ يقول أكرم الرجل. إذا الطيبات حلال وغير الطيبات حلال، يقول أكل المطعومات، أكل اللحوم، ما أقول أكل الطيبات. ولهذا ذهب جمع من الأعلام بأن الوصف له مفهوم. ما عليكم من كلمات الأصوليين هنا وهنا، قال لكم بعضهم المتأخرين وبعض المتقدمين يقولوا أن الوصف له مفهوم، والسيد الخوئي قال بين له مفهوم جزئي سميه، له من مثل احترازية القيود، وله مفهوم كلي، قال مفهوم جزئي، وهذا المفهوم ينفعنا في بعض الموارد. فراجع ما أفاده السيد الخوئي في إثبات مفهوم الوصف مفهوما جزئي، وبعض الأعلام خصوصا المتقدمين يرون أن الوصف له مفهوم مطلقا. الشيخ العظم لا يرى مفهوم الوصف، الشيخ العظم بلي السيد الخوئي شنو؟ بين بين خبوني بعد بين حلقة ثانية موجود
حلقة ثانية
محترازية القيود، شخص القيود انتفاء شخص الحكم بانتفاء، هي شخص الحكم هي احترازية القيود، الكل يقولها من باب احترازية القيود، لا انتفاء الطبيعي عند نكتة بلي معنى. وش معنى المفهوم الجزئي؟ راجعوا ما ذكره على إحالة الكوي ما تكون في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة لا إن شاء الله. قال هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التشبث بنكتة سياقية، فإن الوصف صحيح ليس له مفهوم، ولكن الظاهر من سياق الآية أنها في مقام جواب عن سؤال، ظاهر السؤال بيان الحاصر، فالنكتة نكتة سياقية، حيث جاء في سورة المائدة الآية 4 يسألونك ماذا أحل لهم، فهو في مقام فرز محللات عن المحرمات، واضح هو في مقام الفرز والبيان، ماذا أحل لكم؟ ما سألوه هل أن الطيبات حلال أو ليس بحلال. تارة أسألك شيخنا الطيبات حلال، أنا أقول الطيبات حلال، فمو في مقام الحصر. تارة أسألك ماذا أحل لنا؟ شنو اللي حلل لنا؟ أطلع اللي حلل لي، بين لي، أفرز لي المحلل. قال أحل لكم الطيبات، فالظاهر أنه الجما كان جوابا عن هذا السؤال أن مناط الحلي هو كونه من الطيبات، وأما ما ليس من الطيبات فهو ليس محلل، لأن ظاهر السياق الجواب عن سؤال يسأل عن تعداد وفرز المحللات في مقام الحاص، في مقام التعداد، في مقام جعل الضابط الكلية. والمتكلم إذا قام في مقام التعداد وضرب القاعدة الكلية فإنه ينعقد للجملة مفهوم. أقول يحجس الإمام ما هي أركان الصلاة؟ ما هي قال أركان الصلاة كذا وكذا وكذا، ينعقد لها مفهوم، ينعقد وأن ما لم يذكره ليس من أركان صلاة. شوف الآية، خب يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. هاي اللي صار الصيد المصيد بالكلب، قال الطيبات وما علمتم، يعني هو في مقام الفرز مقام بيان الحاصل الأفراد، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن الآية جاءت في مقام تفرز ما هو محرم وما هو محلل، والمتكلم إذا كان في مقام الفرس فيكون ظاهر كلامه شنو؟ الحاص وإعطاء الضابطة وإعطاء القاعدة. ما هي واجبات الصلاة؟ تقول الإمام واجبات الصلاة كذا وكذا وكذا، قطعا لها مفهوم تكون الآية. ومن هنا يتضح كيف بل الطيب ما هو طيب وحلا، ما ليس بطيب ليس بحلا،
يشمل هذه الأشياء العادية التي هي بين الطيبات وبين
ما لم يحرز أنه طيب، بل الضابط أنه يكون طيب، ما ليس بطيب سواء بسالب انتفاء الموضوع بالمحمول ليس بحلال. ما هو حلال هو الطيب، ما ليس بطيب فليس بحلال، ما لم ينطبق عليه عنوان الطيب انطبق عليه عنوان الخبيث أو ما انطبق، المهم أنه مو طيب، يعني عنوان وجودي وعدمي مو وجوديين. المدار في الحلية على عنوان الطيب وهي في مقام الحاص، ما لم يكن طيب فليس بحلال، سميت خبيث ما سميت خبيث هو بين لا هو طيب ولا هو خبيث، ما ندري هذا لا تستخذر منه الطباع مثلا ولا هو ما نحرز أنه عنوان طيب، نقول ما لم تحرز أنه طيب فهو ليس بحلال، أحرزت أنه خبيث أو لم تحرز أنه خبيث، لأن عنوان الحلية وجودي فعنوان الحرمة عدمي، لا أن عنوان الحرمة وجودي. قال ولو قيل هو يحجو واضح قدك العراقي، ولو قيل إن الحلة إنما علق في قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات المفيد للحاص، شيء مفيد للحاص مو مفهوم، في مقام الجواب عن الاستفهام، هذا مطلب في مقام الجواب عن الاستفهام، إن البلي فكل ما شك في كونه طيبا، فالنتيجة إذا ما أحرزت العنوان الوجودي الذي هو موضوع الحلية الأصل حينئذ ببركة المفهوم ما هو الحرمة، وهو أن الشارع لا يحل لك أكل هذا الحيوان. واضح المطلب إن شاء الله، مطلب لطيف. قال فكل ما شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له، من وين الأصل؟ من المفهوم، وهو أن كل ما لم يحرز عنوان الوجود للحلية فهو ليس بحلال.
شفنا أنه كيف نستفيد المفهوم والحال أنه الحكم مثبت،
ما في إشكال يقولون،
يعني يقول كل ما كان طيبا فهو حلال، وما لم تعلم كونه طيبا لا أعلم حكمه.
لا حرام. أعطيك قاعدة في على الضابط الشارع، يقول لك ترى أيها المكلف، أنا أقول لك إذا كنت تعلم أنه حلال، إذا تعلم أنه طيب فهو لك حلال. بل كله طيب، إذا قال الطيب حلال، هذا اللي قال الشارع صحيح. ومقتضى تعليح الحكم على الطيب ما أحرست أنه طيب، وفعلية الحكم بفعلية موضوعه، ما يحتاج يقول، لأنه لا يمكن تطبيق الحكم إلا مع إحراز الموضوع. لا بد أن تعرز الموضوع في كل قضية جعلية، في لا لا في كل قضية جعلية، إنما فعلية الحكم بإحراز الموضوع. إذا أحرزت أن هذا طيب فالحلية في حقك ثابتة، إن ما أحرز أنه طيب فما تنقح موضوع الحلية. والمفهوم يقول ما لم يحرز أنه طيب فهو ليس بحلال ببركة المفهوم. كأي ضابطة الشارع قالك أنا ضابطتي في الحلية أن تحرز أنه طيب، يعني أن يكون طيبا، وفعلية الحكم بإحراز موضوعه. فإذا لم تحرز الموضوع ما تنقح موضوع الحلية.
في مقام بيان
الوظيفة العملية ماذا أحل لكم، يعني هو الآن في مقام تحديد الوظيفة العملية الخارجية وإعطاء قاعدة يرجعون إليها المكلفين. ما في إشكال حتى لو حكم واقعي، ما في إشكال، ماكو إشكال عادي. لأنه يقول الشارع الحلية منوطة بإحراز الطيب، فما لم تحرز الموضوع ما تنقح موضوع الحلية، وإذا ما تنقح موضوع الحلية فحينئذ سيكون مقتضى ذلك أنه ما لم يعلم أنه من الطيبات فهو حرام. لأن الشيخ الأعظم يرى أن العلم دخيل في الفعلية، واضح الشيخ الأعظم مبنى أن العلم دخيل في الفعلية، ما لم تعلم فإن ما يحتاج يقول شارع تعلم. الشيخ الأعظم يقول، هو هنا بينا نزاع، هل العلم دخيل في التنجز أو دخيل في الفعلية؟ تذكروا مطلب الشيخ الأعظم تبعا لكثير من الأصوليين قبل المائني، يقولون أن العلم دخيل في الفعلية، فما لم تعلم أنه طيب فهو ليس لك بحلال، لأن فعلية الحكم بإحراز موضوعه، فما لم تحرز الموضوع فهو حينئذ لا يكون حلالا. هذا الوجه الثالث لشرح أو لبيان ما أفاده من الشهيد والمحقق الثانيين. يأتي إن شاء الله مناقشة الشيخ، تلققوا في مناقشة الشيخ، وش يريد يضرب، وش يريد يوصل إلى أي مطلب واضح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما جاي نمشي كلها 4 أسطر 5 أسطر مشكلة.
القرينة الخارجية للحاصل
هذا هو مفهوم يقول مفهوم